هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع الرحمة،
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد إذ جعلنا من أمة سيد النبيين وشيعة خلفائه سادات الوصيين صلوات الله وبركاته وتحياته عليهم أجمعين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله. نحمد الله على جميل توفيقه لأن نكون معكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج لنقتبس فيها أنوار الهداية للحياة الطيبة من نصوص أدعية بيت الرحمة الإلهية عليهم السلام. أيها الأخوة والأخوات، نبدأ من هذه الحلقة بالاستضاءة بفقرات أحد غرر أدعية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهو دعاء الحجب أو دعاء الاحتجاب. وبداية استنارتنا به هي مقدمة تعريفية له، فتابعونا على بركة الله. أعد أهل المعرفة والعرفان الإمامي دعاء الحجب من مجموعة الأدعية المهمة في التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى، وقد شاهد كثير من المؤمنين عمليا آثاره الجميلة في النجاة من الصعوبات وقضاء الحاجات والحصول على الأمان الخير في مختلف المجالات. فمثلا نذكر ما قاله السيد ابن طاووس وهو من كبار عرفاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام، بعد أن روى هذا الدعاء في كتابه القيم مهج الدعوات، حيث ذكر تجربته العملية مع هذا الدعاء بإشارة قصيرة قال فيها: هذا الدعاء مما ألهمت تلاوته طلبا للسلامة يوم البلايا عند شدة شديدة، فظفرنا بإجابة الدعاء وبلوغ الرجاء، وكفينا شر الحساد ببلوغ المراد. أيها الأطائب، حقيقة الحال أن ما شاهده ويشاهده المؤمنون من بركات دعاء الحجب أو الاحتجاب في الواقع العملي هو تصديق لما ذكره سيدنا ومولانا الصادق الأمين صلى الله عليه وآله في مقدمة الدعاء، حيث ذكر خصوصيته في فقرات عدة تؤكد أن الإخلاص في التوجه إلى الله عز وجل بالأسماء الحسنى الواردة فيه سبب للفوز بالإجابة مهما كانت الصعوبات التي تعترض طريقه. قال صلى الله عليه وآله: من دعا بهذه الأسماء استجاب الله عز وجل له، ولو دعي بهذه الأسماء على صفائح من حديد لذاب الحديد بإذن الله تعالى. وفي ذلك مستمعين الأفاضل إشارة إلى أن هذا الدعاء هو من الأدعية التي يلجأ إليها في الموارد التي تصور الأسباب الطبيعية استحالة تحقق المراد، مثلما يستحيل إذابة الحديد إلا بالنار القوية. وبعد هذا المثال التشبيهي ذكر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله نماذج من الأزمات الصعبة التي يمر بها الإنسان وأثر هذا الدعاء في رفعها. نقرأ كلامه بعد قليل، فابقوا معنا.
الله
قال الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله، والذي بعثني بالحق نبيا، لو أن رجلا بلغ به الجوع والعطش شدة ثم دعا بهذه الأسماء لسكن عنه الجوع والعطش، والذي بعثني بالحق نبيا، لو أن رجلا دعا بهذه الأسماء على جبل بينه وبين الموضع الذي يريده لنفذ الجبل كما يريده حتى يسلكه. مستمعنا الأفاضل، في هذين المثالين يشير حبيبنا الهادي المختار صلى الله عليه وآله الأطهار إلى اثنتين من الحالات التي يمر بها الإنسان عادة: الأولى شعوره بالضعف الشديد نتيجة لفقدانه بعض الاحتياجات الأساسية نظير الطعام والشراب وأمثالهما وعجزه عن الحصول عليها، فيكون الالتجاء إلى الله عز وجل بهذا الدعاء وسيلة لدفع الضغط الذي يسببه له فقدان هذه الاحتياجات الأساسية وتعويضها بالإغناء الروحي في المرتبة الأعلى من الإجابة. وإلى هذا المعنى يشير النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في الحديث المروي عنه من طرق الفريقين أنه قال: أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. مستمعنا الفاضل، أما الحالة الثانية التي يذكرها نبي الرحمة صلى الله عليه وآله في كلامه المتقدم، فهي تشير إلى حالات الضعف التي يشعر فيها الإنسان في مواجهة عقبات قوية في طريقه لتحقيق أمانيه المشروعة، عقبات قوية كالجبل لا يستطيع أن يقتحمها بإمكاناته الطبيعية، فيلجأ إلى الله القوي العزيز جلت قدرته بهذا الدعاء فيعينه على اقتحامها. وإلى هذه الحالة في مصادقها السامية أشار القرآن الكريم في قصة نبي الله موسى الكريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، فذكر في مواطن عدة إعانة الله عز وجل له عليه السلام ولقومه بني إسرائيل على تجاوز البحر أي النيل، وأنجاهم بذلك من فرعون وجيشه. قال عز وجل مخاطبا بني إسرائيل في الآية 50 من سورة البقرة: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ولعل إحدى علل تكرار هذه القضية في القرآن الكريم هي تنبيه المؤمنين إلى أنه لا توجد عقبة يمكن أن تصمد أمام المؤمن إذا التجأ بإخلاص لله جلت قدرته واستعان به بصدق. أعزائي المستمعين، وقد ذكر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله موارد وأمثلة أخرى للالتجاء إلى الله عز وجل بدعاء الحجب، وهو يحث المؤمنين على الالتزام به، فنوكل الحديث عنها إلى حلقة مقبلة بإذن الله من برنامجكم هذا ينابيع الرحمة. استمعتم له من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وفي أمان الله.